نفرح موتانا موتاكم من مات على الإيمان موت المؤسسين والحاضرين من مضى من هذا الجمع نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ولقد بكي قتل آل محمد، ولقد بكيت لقتل آل محمد بالطف حتى كل عضو مدمع. عفرت بنات الأعوجية هل درت ما يستباح بها وماذا يا صنعوا
حريم وآل محمد بين العدا يا نهبا تقاسمها اللئام الوايا يا 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 تلك الضعائن كالإمامة تساق يا يعنف بهن وبالسياط تقى يا 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 فمصفدا يا أن في قيده لا يفتدى يا وكريمة تسبى وقرط يا 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 والشمس ناشرة الذوائب ثاكل يا والدهر مشقوق الرداء مبايا يا 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 رقعوا يا 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 وسرايا يا وبرأس الطاهرين وخلفوا يا حسين يا يا بالجنايا يا 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 دليم الفعوى حتى جاءوا بالنساء السبايا أدخلوهم على يزيد لعنه الله هذا ويزيد يتهكم من بنات الرسالة بمجلس يزيد مخدرات حدر الكرار من غير والي تصفج اليمن باليسار سجادهم واقف ودمعه فوق الخدود مريض جسمه من تحيل من ثقل القيود وزينب تنادي ريد دهري بالولي عود وتعود دالتنه وتيرجع ديك الأوطار أنا الذي ما سمعت الأجناب لصوت من حال خدر رجال ما ترهب من الموت بيت النبوة ما جرى مثل بالبيوت عندي إخوان تهزم العسكر الجرار أنا لو أردت أزور المصطفى ويا يا حيدر كل أخوتي حالي وحالي ذليوث تزار ولا واحد الشخصي من الأجناب ينظر بهالحال من بيتي إلى مسجد المختار. هذا عفاف زينب، هذا خفار زينب، هذا حرص أمير المؤمنين على حجاب زينب، وصاحب الغيرة يخمد ديان وار القناديل خايف على شخصيت نظره الرجاء جيل لته يعاين حالتي بمجلس الظليل بعد الخدار دهري علي جار ويلي جار الدهر وفنه رجالي رجالي والصناديد ما ظل لغير العليل ناحل يا ولي ناحل القيد تالي زمان باليسر باليسار بمجلس يزيد وأنا العزيزة مخدرت حدر الكرة لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من القضايا التي اهتم القرآن الكريم بها وخصص إليها مساحة من الذكر هي قضية سجود الملائكة لخلق آدم. طبعا وهذا السجود لم يكن سجود عبادة لآدم، فرق بين أن تسجد لأحد من باب العبادة أو أن تجعل أحدا قبل إليك. سجودهم لآدم إنما كان بأمر من الله جل وعلا وتكريما لخلق هذا الكائن الفريد من نوعه المتميز بمركباته. آدم ميزه الله جل وعلا بمجموعة من الأمور ولعل من أهمها العقل الذي يعبر عنه في الروايات العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فالله جل وعلا لما خلق آدم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، بس هذا السجود بأمر من الله جل وعلا. ولذلك يقسم السجود إلى قسمين، سجود عبادة وسجود لا يعني عبادة. عليكم السلام. ومن هنا من يتهمنا بأننا عندما نصلي ونسجد على التربة نحن نعبد الحجر، ترى هذا مو عبادة للحجر. فرق بين أن تسجد للشيء وتسجد على الشيء أو تجاه الشيء. ومن هنا أيضا نجد القرآن الكريم يذكر قضية نبي الله يوسف فخروا له سجدا. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن هذه الآية فخروا له سجدا. شو المقصود بها؟ فقال الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق قال أي جعلوا يوسف قبلة لهم، هم سجدوا لله بس باتجاه وقوف نبي الله يوسف، مثل ما أنت الآن إذا أردت أن تصلي تتجه جهة الكعبة، فترة من الفترات مثلا كان السجود جهة بيت المقدس، أينما تولوا فثم وجه الله. إذن أنت عندما تتجه إلى اتجاه معين أو تسجد على شيء معين هذا ما يعني أنك تعبد هذا الشيء. هنا أيضا لما خلق الله الملائكة لما خلق الله آدم أمر الملائكة أن تسجد له لكن باتجاه نبي الله آدم، يعني جعلوا قبلتهم آدم. بس هذا كله معروف ولا يهمنا، يهمنا وين؟ يهمنا الكلام الذي جرى بين إبليس وبين آدم. إبليس لعنه الله أولا لم يكن من الملائكة، كان من الجن، لكنه حاز على امتيازات ملائكية باعتبار أنه أطاع الله جل وعلا فترة من الزمن، وقد اختلف المؤرخون حول المدة التي قضاها إبليس وهو في عبادة الله جل وعلا. بعضهم قال 4000 سنة، بعضهم قال 40,000 سنة، بعضهم قال 400,000 سنة، يعني مدة طويلة كان يعبد الله جل وعلا عبادة خالصة لله جل وعلا. فحصل على أوسمة، من ضمن هذه الأوسمة حصل على وسام الملائكية بحيث صار يتحرك مع الملائكة وعنده ما عند الملائكة من امتيازات ومن قدرات، وينتقل من سماء إلى سماء ومن مكان إلى مكان، ويتحرك كل بصلاحيات حصل عليها نتيجة عبادته. لكن لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم كان إبليس من ضمن المشمولين بهذا الأمر ولكنه رفض. ليش رفض؟ لأنه اعتبر نفسه أفضل من خلق آدم. شنو؟ تريدني أسجد إلى كائن مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار والنار أولى من الطين؟ ولولا النار لما كانت الطين، لما كان الطين وما كان التراب؟ إذن أنا مخلوق ناري، أنا مكرم على خلقه. فمن هنا أبى أن يسجد لخلق آدم. آيات في القرآن الكريم كثيرة جدا كلها تتحدث عن هذه القضية، قضية عدم سجود إبليس لآدم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذه القضية، لأن فيها مجموعة من الفوائد ومجموعة من الحكم المستفادة. علماؤنا مفسرون استفادوا من هذه القضية عدة فوائد، لعل أهم هذه الفوائد 3 فوائد. خلنا نشوف هالثلاث الفوائد. أول فائدة هي مسألة عدم جواز الاجتهاد في مقابل النص. يعني شنو الاجتهاد؟ ينقسم إلى قسمين، قسم صحيح وقسم غير صحيح. القسم الصحيح هو الاجتهاد في فهم النص، عندك نص مقدس، نص آية مثلا، رواية صحيحة واردة عن أحد المعصومين، أنت تجتهد في فهمها فتستنبط منها حكما شرعيا، تجتهد في فهم القرآن فتفهم منه أحكاما شرعية. هذا الاجتهاد هو الاجتهاد المطلوب، هذا الاجتهاد المحبب، هذا الاجتهاد الذي يراد من الإنسان المؤمن المسلم أن يترفع بمستوى علمه فيكون متمكنا من هذا الجانب. إعمال العقل، إعمال القدرات، الأدوات الموجودة عند الإنسان الذي وصل إلى درجة علمية معينة فيكون قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من خلال النصوص الموفرة أمامه. هذا يسمونه اجتهاد في فهم النص، هذا مطلوب. علماءنا إذا يعبر عنهم مجتهد يقصد به هذا المعنى، زين. لكن الجانب المحرم من الاجتهاد هو الاجتهاد في مقابل النص. نص موجود وهذا النص واضح بيانه، أقوم فأجتهد في مقابله. النص يقول هذا حرام أنا أقول حلال، النص يقول هذا حلال أنا أقول حرام، النص يقول هذا واجب أنا أقول هذا محرم. هذا الاجتهاد، هذا النوع من الاجتهاد حرام. إبليس اجتهد في مقابل نص. شنو النص؟ أمر الله له بالسجود، أمره الله كما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فاجتهد في مقابل هذا النص، في مقابل هذا الأمر الإلهي، ورفض أن يسجد لآدم، يعني بمعنى آخر رفض أن يؤدي أمر من الأوامر الإلهية. إذن هو اجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد في مقابل النص محرم. وشوف انت بلاء الأمة الإسلامية من أولها وآخرها هي هذه القضية، الاجتهاد في مقابل النصوص. هذه الانتهاكات اللي قاعدة تصير في دين الله كلها جاية بالدرجة الأولى من هذا الجانب، اجتهدوا في مقابل نصوص. الآن الفواحش التي ترتكب في أنحاء الدولة الإسلامية في كل مكان، سببها شنو؟ تعطيل حكم من أحكام الله. يخرج ذاك الرجل أمام الناس فيقول حلالتان وأنا محرمهما ومعاقب عليهما، متعتان، متعة النساء ومتعة الحج. فيقول أحد أئمتنا سلام الله عليه لولا تحريم المتعة لما زنى أحد، ما ظهرت ظاهرة الزنا، خلاص هذا مجال مفتوح. اجتهدوا في مقابل النص، النبي صلى الله عليه وآله أحل ذلك، القرآن أحل ذلك، شريعة إلهية، يطلع لك هذا الرجل فيجتهد في مقابل النص. اجتهدوا في مسألة تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه، نص من السماء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية في تنصيب أمير المؤمنين قال الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. اجتهدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا علي بن أبي طالب صغير السن وحديث في السن وصبي شباب وتأخذ بعض الأمور وشوي يغضب وكذا، فإحنا النعزة ونخليه إلى جانب لين ما يكبر ويستوي راشد أكثر، ذاك الوقت يمكن نخليه يصير خليفة. وطلعوا واحد ثاني ونصبوه مكانه، وأجمعت عليه الكلمة وأخذوا البيعة من الناس إما بالترغيب أو بالترهيب. هذا مو اجتهاد في مقابل النص؟ يجي الشاعر يقول ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم، لو عاطينها أمير المؤمنين كان حملهم على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة، كان أخذ بأيديهم لما فيه صلاحهم لدينهم ولدنياهم، لكنهم اجتهدوا في مقابل نص واضح، تنصيب من الله ومن السماء إلى أمير المؤمنين، اجتهدوا في مقابله فظهر هذا الأمر. ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون عن العثرات، كان ما نشوف هالتعثر والتقهقر للمسلمين والتخبط في فهم دين الله جل وعلا، وشوف قوى الاستكبار تتكالب على المسلمين والدولة الإسلامية والمسلمون يضعفون أمام تلك القوى لأنهم ما قدموا الذي نصبه الله. اجتهدوا في ذلك، اجتهدوا في شعيرة الأذان، أذان نازل من السماء، الله جل وعلا علمه رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء وتعلم كل أحكام دين الله بما فيها الأذان باعتباره شعيرة إسلامية وهو مقدمة من مقدمات الصلاة الأذان. زين، والنبي صلى الله عليه وآله علمه الأمة، والأمة كانت تؤذن بأذان النبي إلى أن جاء الأول فكان الأذان كما هو، إلى أن جاء الثاني شطر من حياة الرجل الثاني الأذان كما هو، من بعدها تغير الموضوع، أدخلوا أشياء وحذفوا أشياء، حذفوا حي على خير العمل وأدخلوا التثويب في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. والسبب اجتهاد في مقابل النص. من صلاحية من أن يحذف فصول من الأذان؟ هذه شعيرة ربانية إلهية، من حق من أن يجتهد فيها فيحذف أشياء؟ يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه لم حذف حي على خير العمل من الأذان، فقال الإمام سلام الله عليه للسائل أتريد السبب الواقعي أو غير الواقعي؟ قال لا أريدهم اثنينهم. قال أما غير الواقعي إنه ما هو الحقيقي السبب، حتى لا يترك الناس الجهاد، حتى الناس ما يتركون الجهاد في سبيل الله إذا سمعوا حي على خير العمل، كأن حي على خير العمل بتمنعهم عن الجهاد في سبيل الله. زين، قال له والسبب الحقيقي ما هو؟ قال بغضهم لجدي أمير المؤمنين. هذا السبب الحقيقي، لأن خير الأعمال هي ولاية أمير المؤمنين. إذن أي إنسان يجتهد في مقابل النص إنما هو يستن بسنة شيطانية. إذا النص واضح في بيانه، أي إنسان يجتهد في مقابله فإنه يكون شيطاني بفعله هذا، لأن أول من استخدم أسلوب الاجتهاد في مقابل النص هو إبليس لعنه الله. هذه الاستفادة الأولى التي استفادها المفسرون من قضية إبليس في سجوده لآدم. الدرس الثاني أو الفائدة الثانية التي استفادها العلماء من نفس هذه القضية هي مسألة حرمة القياس في دين الله جل وعلا. إبليس أول من قاس، يقول له أنا من نار وهذا من طين، وتريدني أسجد إلى كائن مخلوق من الطين وأنا مخلوق من النار؟ سوى عملية قياس، قاس في العبادة. شلون قاس في العبادة؟ الروايات تذكر تقول لما أبى أن يسجد لخلق آدم قال لله جل وعلا، قال إلهي سيدي مولاي أنا ما أنكر السجود إليك، أنا راح أسجد لك، بس أنت اعفني عن هذه السجدة، ما راح أسجد لآدم، وراح أسجد لك سجدة طويلة عجيبة يتعجب منها ملائكتك في السماء. كل الملائكة بيتعجبون من هالسجدة، سجدة طويلة درجة أولى ممتازة، بس أنت لا تعطيني هذه السجدة. قاعد يسوي قياس، قاعد يسوي أنا بتفاوض وياك يا رب، أنت شوي تنازل وأنا بأتنازل، تنازل عن هالسجدة وبقدم لك سجدة أخرى. فأوحى الله إليه ويحكى يا إبليس أريدك أن تعبدني كما أريد، لا كما، مو أنت اللي تختار العبادة على كيفك، لا أريدك أن تعبدني كما أريد لا كما تريد. أول من قاس إبليس لعنه الله. لذلك عندنا القياس في دين الله جل وعلا وفي فهم الدين محرم ومعروف. الرجل الذي قاس في دين الله وفي أحكام دين الله وحصل لتوبيخ زين هو أبو حنيفة النعمان إمام الأحناف. هذا الرجل جاي إلى زيارة الإمام الصادق سلام الله عليه، فالتفت إليه الإمام الصادق قال يا أبا حنيفة بلغنا أنك تقول بالقياس، قاعد تقيس في دين الله. قال أي نعم يا ابن رسول الله، أنا صاحب النظرية ما حد اكتشفها قبلي. قال له أو ما تعلم أن أول من قاس هو إبليس؟ أنت مستانس يعني مطلع نظرية إسلامية جديدة وهي نظرية القياس في دين الله؟ تعرف أن أول من قاس هو إبليس؟ ثم قال يا أبا حنيفة إذا قيس الدين محق، إذا بتسوي عملية قياس وموازين في دين الله ترى يمحق الدين. أراد الإمام أن يثبت له، يعطيه إثبات، قال له يا أبا حنيفة ناشدتك الله، أيهما أعظم القتل أم الزنا؟ أي هو أعظم عند الله، القتل لو الزنا؟ قال له القتل أكيد أعظم، زهق أرواح هذا. التفت الإمام قال إذن ما باله في الشهود، يثبت القتل بشاهدين ولا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود. إذا كان القتل أعظم المفروض القتل اللي يصير فيه أربعة شهود. قال له زين سؤال آخر، قال تفضل يا ابن رسول الله. قال أيهما أنجس البول أم المني؟ فقال البول أنجس. قال له فما باله في التطهير، يطهر بالماء القليل، شوي ماء على موضع البول أجلكم الله ويطهر، والمني لا يطهر صاحبه إلا بالغسل، يغسل جسم عافية من فوق إلى تحت يا الله يطهر. إذا كان هذا أنجس كان هذا المفروض أولى أن يغتسل له، مو المني يغتسل له. قال لزين سؤال آخر، قال ما هو؟ قال أيهما أولى الصوم أم الصلاة؟ قال الصلاة أولى. قال له فما بال المرأة في حيضها تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ إذا كانت الصلاة أهم من الصوم المفروض الصلاة هي التي تقضى، بس أشوف الصوم هو الذي يقضى. إذا جتها العادة في أثناء شهر رمضان تقضي المقدار الذي كانت فيه عادتها، فإذا كانت الصلاة أو لك المفروض الصلاة هي التي تقضى. قال لزين بعد سؤال آخر، قال تفضل يا ابن رسول الله، فشل يعني، قال تفضل يا ابن رسول الله. قال أيهما أضعاف المرأة أم الرجل؟ المرأة والرجال أضعاف. فقال المرأة أضعف مسكينة تكسر الخاطر، هذه مكسورة الجناح هي الأضعف. قال إذا كانت هي الأضعف فما بالها في الميراث تحصل على سهم، والرجل يحصل على سهمين، رجل مفتول العضلات كادود عافية ويحصل على سهمين، وهذه فقيرة قاعدة في البيت تحصل على النص، تحصل على سهم واحد فقط. إذا كانت هي الضعيفة المفروض ينصرها وينتصر لها الإسلام، تحصل سهمين عشان تدبر أمورها، وهذا يطلع سهم واحد يكفي. ثم قال له اعلم أنه أول من قاس إبليس، إذا قيس الدين بالعقول ترى محق، لا تشغل عقلك ها بالقياس وتقيس في دين الله جل وعلا، هذا مو صحيح. والملفت إلى الانتباه يقول علماؤنا بأن الإمام كان يضرب له أمثلة، بس مو أمثلة هالشكل من دون انتباه، لا الإمام دقيق في حتى في أمثلته، قاعد يعطي أمثلة مغايرة في أبواب فقهية مختلفة حتى يثبت له أن القياس ما يصلح ولا في باب من أبواب الفقه. مرة يضرب له في قضية القضايا الجنائية بين قتل وزنا، يضرب له في مسألة الطهارة مثال لعلاقة بالطهارة بالنجاسات والمطهرات وهو البول والمني، يضرب له مثال في العبادات بين الصلاة والصوم، يضرب له مثال في الحدود والتعزيرات، يضرب له مثال في مثلا التركة، أحكام التركة والميراث. إذن الإمام قاعد يضرب أمثلة مختلفة حتى يثبت لهذا الرجل أن القياس في الدين حرام، إذا قيس الدين بالعقول محق. أول من قاس هو إبليس لعنه الله. استفاد علماؤنا من هذه القضية حرمة القياس. هي الفائدة الثانية. بعد الفائدة الثالثة وأخيرا، استفاد علماؤنا ومفسرونا من هذه القضية، قضية إبليس وعدم سجوده لآدم، أن من أهم الأمراض التي يبتلى بها الإنسان وهي سبب أساسي وواقعي وحقيقي في وقوعه في المعاصي هو الاعتزاز بالنفس وحب الأنا. إذا الإنسان صار عنده اعتداد بنفسه أو عنده حب الأنا يقع في المعاصي، معصية تلو الأخرى. السبب الأساسي في وقوع الإنسان في المعاصي هو هذا حب الأنا. إذا الإنسان أحب نفسه وصار أنا لا خلاص، يعني هذا راح يقع في المعاصي والموبقات والجرائر بشكل متتالي. شوف فرعون ما الذي جعله يكون هكذا؟ شو اللي خلاه يدعي في نفسه الربوبية؟ هو اعتداده بنفسه، شاف عنده أموال طائلة والناس يعتمرون إلى أوامره، وعنده جنود رهن إشارة منه ينفذون ما يريد، بعد قال أنا ربكم الأعلى، خلاص بعد ما فوق فوق. أي إنسان يعتد بنفسه يكون هكذا مصيره. إبليس كان عنده اعتداد بنفسه، كان عنده حب الأنا، أنا مخلوق من نار، هذا مخلوق من طين، تخليني أصلي إله وأسجد؟ لا لا ما يصير، مستحيل، أعطنا غير تكليف، هذا ما يصرفني. ليش؟ لأن كان عنده حب الأنا، اعتداد بنفسه، اعتد بنفسه فوقع في الخطيئة فطرد من رحمة الله، صار ملعون إذا ذكر في مكان، قالوا لعن الله إبليس. ليش؟ لأنه اعتد بنفسه، هذا السبب الأساسي في وقوع الإنسان في المعاصي. لذلك حتى الأنبياء والرسل الله جل وعلا يؤدبهم بهذا الأدب، ما يصير نبي من الأنبياء ولا يوسم وسام النبوة إلا عندما يتنكر لنفسه، بعد ما يصير عنده اعتداد بنفسه، لا ينظر إلى نفسه شيء. الله كان يؤدب أنبياءه بهذا الأدب، بهالامتحان يمتحنهم، بمجرد ينظر الإنسان في نفسه شيء رأسا يسلب شيء من أشياء الله، يسلب امتياز من امتيازات الله. لذلك يذكرون في سيرة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يذكرون هذه القضية، أن نبي الله موسى أوحى الله إليه في يوم من الأيام قال له يا موسى اذهب وأتني يوم غد بشيء أنت أفضل منه، شوف شيء أنت أحسن منه أفضل منه وجيبه وياك. طلع موسى يفكر ما هو الشيء الذي أنا أكون أفضل منه، هو أقل مني وأنا أفضل منه. قام يتفرس وجوه بني إسرائيل، قال سبحان الله ما أدري، يمكن واحد منهم عنده شيء زين أفضل مني، فأنا أروح أجره وأجيبه وهو أفضل مني. زين، ترك عالم بني آدم، راح إلى عالم النبات ما شاف شيء، راح إلى عالم الحيوان. كلما فكر أن يأخذ أمرا من الأمور ويكون موسى أفضل من هذا الشيء يتردد. بينما هو في طريقه يبحث عن شيء، فوجد كلب أجلكم الله، كلب ميت نافق، نصف جسده في الماء وقد تعفن، والنصف الثاني في البر وقد تحلل، يعني ما فيه شيء بعد ينظر إليه، نص معفن والنص الثاني متحلل. فقال موسى في نفسه، بعد ما أتصور بعد هذا بعد فيه شيء أفضل مني، لذلك أنا أكون أفضل منه. جراه وصار يسحبه في الطريق، ذكر قال سبحان الله، ما أدري يمكن هذا أجلكم الله الكلب فيه ميزة ما هي موجودة فيه، فيه شغلة، هذه الشغلة أفضل مني. ترك الكلب. يوم ثاني أوحى الله إليه، ها يا موسى حصلت شيء؟ قال لا يا رب، كل ما فكرت في شيء أنا أفضل منه ما وجدت. فأوحى الله إليه، يا موسى اعلم لو جئتني بالكلب النافق اللي جريته جبته وياك، لو جئتني بالكلب النافق لمحوت اسمك من سجل الأنبياء. خلاص حيلك تقاعد، لأن صار عندك اعتزاز بنفسك، صار عندك حب الأنا، في شيء أنت أفضل منه، لابد أن تتنكر لنفسك. يذكرون أيضا في سيرة نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أن يوسف استلت النبوات من صلبه، ما في في ذرية ما في أنبياء. ليش السبب؟ يقولون بأنه لما جاء يعقوب مع إخوته، مع إخوة يوسف، وجاءوا من البادو إلى مصر إلى الحضار، زين، كان يوسف آنذاك وزير المالية، صحيح، جعلني على خزائن الأرض، فهو كان وزير مالية وكان على صهوة جواد. هنا في هاللحظة جنود من حوله وموقف مرعب والناس قد تجمعوا، ويعني شيء ملفت للانتباه، أراد يوسف أن يترجل عن فرسه حتى يستقبل والده. حدثته نفسه، قالت له أنت الآن تنزل عن جوادك وأبوك جاي، ما يحتاج، انتظر يقترب ثم انزل، لأن أنت بعد وزير الآن، موقع رسمي، موقع دبلوماسي، اصبر شوي، لا تستعجل، اتريث. هل لحظة هذه نزل جبرائيل فاستل الأنبياء من صلبه، فلذلك ما تشوف في سلالة يوسف ولا نبي من أنبياء. نعم زوجات أنبياء موجود، عند بنت من بناته اسمها رحمة، تزوجها أيوب، نبي الله أيوب، بس أنبياء في ذريته ما موجود. إذن حب الأناء يوقع الإنسان في الخطيئة، كما أوقع إبليس في الخطيئة فطرد من رحمة الله. إذا أراد الإنسان أن يبتعد عن المعاصي، من أهم طرق العلاج أن يتنكر لذاته، أن لا يعتد بنفسه، أن لا يحب الأناء، يحرق شيء اسمه حب الأناء في نفسه، فيتواضع للناس، يتعامل مع الناس بأريحية، لا يتكبر، لا يتعالى. إبليس صار متكبرا لأنه أحب ذاته وأحب نفسه. وتعال شوف في التاريخ نماذج كثيرة لذلك، بلعم بن باعورة، زين، صنف من أصناف الذين كان عندهم اعتداد بأنفسهم، فسلب رحمة إلهية، سلب حرف من الاسم الأعظم كان في صدره، والسبب حبه للأنا. بينما تعال إلى أناس لا، تنكروا عن أنفسهم، نزعوا حب الأنا من أنفسهم، ارتقوا درجات راقية جدا إلى يومك هذا يذكروا في التاريخ. مثل من؟ مثل من عقد هذا المجلس لأجلها، مولاتنا فاطمة أم البنين. هذه المرأة ترى مو واحدة عادية، هذه مرأة عظيمة جليلة قديسة، يكفيك ما تراه من كرامات لهذه المرأة دال على مقامها وجاهها عند الله. هذه مرأة جاية من أصول عربية، يعني من حسب ونسب، من أصول، وتعرف العرب يعتزون بأصولهم، مو واحدة عادية، حتى تقف عند باب أمير المؤمنين تقول له ما أدخل يا أمير المؤمنين حتى يأذن لي أولادك أن أدخل بصفتي خدامة عندهم. تنكرت عن نفسها، حب الأنا راح، ما عندها شيء اسمه حب الأنا. قال لها أمير المؤمنين: الدار دار. قالت: لا، ما أدخل حتى يأذن لي أبناء الزهراء أن أكون خادمة بين أيديهم، يرضون، عند ذلك أدخل. ودخلت مولاتنا أم البنين في دار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصارت تخدم أبناء الزهراء. بعد وين مورد من موارد التخلي عن حب الأنا؟ لما أقبل عليها أمير المؤمنين في يوم من الأيام فقالت له: يا أمير المؤمنين، لي إليك حاجة. شنو حاجتك يا أم البنين أو يا فاطمة؟ قالت: حاجتي أن لا تسميني باسمي هذا بعد هذا اليوم. ليش؟ الاسم حلو، مو عاجب النج؟ قالت: لا، أنا أفتخر أن اسمي هو اسم الزهراء، لكن مولاي يا أمير المؤمنين، كلما ناديتني باسمي نظرت إلى أبناء الزهراء، قرأت في صدورهم تتكسر العبرة، يذكرون أمهم فاطمة، لذلك أنا عندي استعداد أنني أتخلى عن اسمي، بس لا أدخل الهم والكرب على قلوب أبناء الزهراء وبناتها. ومن ذاك اليوم سميت بأم البنين. هذا مورد لعدم الاعتداد بالنفس. بعد مورد آخر: لما جاء بشر بن حذلم ينعى إليها أولادها، أولاد وأربعة وأقمار طالعة وما عندها غيرهم، وجاي ينعى أولادها، كلش ما منتبه إليهم، تسأل فقط عن الحسين. كلما عظم لها الأجر في واحد من أولادها قالت: ما سألتك عن أولادي، سألتك عن الحسين. انت حدثني، الحسين حي لو لا؟ ترى العوض في الحسين، الخلف في أبي عبد الله. إلى أن قال لها: عظم الله لك الأجر في أبي عبد الله، فقد ذبحوا عطشانا ظمأنا يم البنين الأربعة، تشهد للجنس ما صار باليوث الحرايب مثل عباس، خلى الأرض روس وجثث ومطهمة داس، روس الأعادي وغلق الميدان صوب. يعني قتل الحسين؟ قال لها: نعم، قتل الحسين. قالت: وأين سيدتي زينب؟ قال لها: لقد خيموا بالقرب من المدينة. خرجت أم البنين نحو تلك الخيمة التي نصبها الإمام زين العابدين. زين أم البنين واحدة مبرزة في بني هاشم، يعني معروفة ومشهورة. بمجرد أن دخلت الخيمة قامت لها النسوة احتراما وتبجيلا. هذه تعظم لها الأجر بأولادها، وتلك تعظم لها الأجر بأبي عبد الله، ويقبلون رأسها لكنها لا تنتبه إلى أحد، مشدوها مشتتة الفكر، ما منتبها، كأنما تبحث عن واحدة من النساء. شايف إذا واحدة مذهولة الناس يأتون يعزونها، يصافحونها، يقبلون رأسها، لكن هي مو منتبهة إليهم، مشدود البال إلى شيء معين. قالوا لها: يا أم البنين، عمن تبحثين؟ قالت: أبحث عن سيدتي زينب. ليكون زينب ما رجعت معكم، وين زينب؟ ما أشوف لها أثر. قالوا: الله أكبر، زينب موجودة وما تعرفيها. أشار النسوة إليها نحو زينب، جاءت ووقفت، قالت: سيدتي، أنت زينب الهاشمية. قالت: لا، يا أنا لست زينب الهاشمية. إذن من أنت سيدتي؟ قايلت: أنا زينب المسبية. أنا زين باللي يحجون عني، صار البكا والنوح فني سلات المصايب، ما سلني أني تمرمريت من زغر سني، صاحت شعبتيني وتركتي القلب مكسور، صاحت شعبتيني وتركتي القلب مكسور. الله أكبر هال كثر عند الدهر جو، وانت العزيزة الما جرى مثلك بالخدور، عنك يا زينب وين هليوث الحري، أين الحسين يا زينب، أين العباس، أين الأكبر، أين فلان، أين فلان، عنج صناديد الحراب يا مخدر يا هو، يظل الشام مأسورة الطبي، صاحت فجعني دهري بعباس، وتمرمرت والدار جراته عجيب، صكني على صبي ناظره وعمه عيوني، اخواني بيتهمهم بلوني وضيع، ذلة وشماته والسهر أعمه عيو، وعندي علي لذا وبقلبي نحيب، يا مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشف كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم سد فقرنا بغناك إن شاء الله، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم يا رب. من سألنا الدعاء إلى مرضاهم لا سيما الشيخ وأمره ومرضانا ومرضاكم، اللهم من عليهم بالشفاء والصحة والعافية، اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، خلصهم من بلائك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا وله فيها صلاح، نسألك اللهم أن تقضيها وتيسرها له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. من قصد لزيارة أبي عبد الله الحسين، اللهم احفظهم في أهلهم وأموالهم وأنفسهم، أرجعهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين وغانمين إلى غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا موتاكم مما تعلى الإيمان، موتى المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.